المبيدات والإسراف فيها في الزراعة يؤثر سلبا على البيئة. واحنا شفنا مؤخرا حادث بيروت الشهير، شفنا نترات الأمونيا ازاي ممكن تحطم بلد بحالها، وهي في الأساس هي كأسمدة بيئية. فهل احنا ممكن بعض الأسمدة او المبيدات اللي بتستخدم للفلاح في الأراضي تكون سبب في تلوث البيئة بشكل كبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حين أنا بسمن على مثل هذه الندوات، لأن مشكلة البيئة مش المركبات ولا الكيماويات ولا الأمراض إطلاقا، مشكلة البيئة في الثقافة البيئية. يعني مشكلتنا هل فيه نوع من الثقافة، لأن مشكلة البيئة مش المشكلة فيها إن موجود الفاعل، المشكلة في البيئة المتلقي. هل المتلقي عنده الثقافة التي يستطيع بها أن يحمي نفسه ويحمي أسرته؟ ده هي المشكلة الأساسية، وده اللي بتشتغل عليه جمعيات حماية البيئة، ده اللي بتشتغل عليه وزارة البيئة، ده المفروض تشتغل عليه كل الجهات اللي هي المنوط بها تثقيف الشعبي، سواء كان المستثمر له دور، إعلام له دور، مشرع له دور، جهات الرقابية لها دور. لازم دول يتثقفوا بيئيا أولا علشان نقدر فعلا نحمي البيئة من عامل محدد. وبالتالي مشكلة البيئة ليس في وجود العامل الملوث، إن العامل الملوث مع زيادة حجم الرفاهية البشرية وطلب الإنسان على مزيد من الرفاهية والغذاء، لابد نواجه مشكلات بيئية. هذه المشكلات البيئية لا يوجد بيننا وبينها حائط صلب إلا أن نحن نثقف نفسنا ثقافة بيئية. على سبيل المثال لحضرتك، تعال نستخدم المادة النترات اللي عملت مشكلة بيئية. مادة النترات دي أفضل مادة صديقة جدا وحبيبة جدا للفلاح، وهي الأسمدة النترية. لكن احنا برضه لما نيجي نتكلم عن البيئة المطلوب ما نتكلمش عن البيئة بنوع من التهديد والترهيب، لا، ولازم نتكلم عن البيئة صحيح التهديد والترهيب، لكن في نفس الوقت لازم نتكلم عن البيئة كعلاج. وكيف نتكلم عن البيئة؟ هل العلوم والتقنيات والعلوم الحديثة تساعد في هذا أم لا؟ وأنا في هذا الموضوع هتكلم في الجزئين، وممكن أضيف فيهم الجزئية الثالثة هي جزئية المطبخ. الجزئية الأولى اللي هي النترات اللي حضرتك اتفضلت، الأسمدة النيتروجينية دي أسمدة مهمة جدا جدا، وإن عدد سكان الأرض المتزايد بشكل كبير جدا وعدد الأراضي محدود، فبالتالي لابد من الفلاح أن يضطر إلى استخدام النترات. ما فيش حد. طب استخدام النترات ده بيؤدي إلى إيه؟ عندنا ثلاث طرق لمشاكل النترات. أول مشكلة إن تتحول النترات إلى النيتروز أمين، أو تتحول النيترات إلى أكسيد النيتروجين، أو تتحول النترات إلى نيترايت. فإذا تحولت النيترات إلى نيترايت في التربة أو في أمعاء الحيوانات أو داخل جسم النبات، هتؤدي إلى عدم كفاءة الدم في نقل الأكسجين. أضف إلى هذا ارتفاع ضغط الدم والحساسية وعدم انتظام ضربات القلب وعدم انتظام التنفس. طيب لو تحولت إلى النيتروز أمين، نيتروز أمين أحد المسببات القوية جدا للسرطان. كله جاي منين؟ من النترات. طيب الحاجة الثالثة، لو كانت تحول إلى أكسيد النيتروجين، ده من ضمن المسببات القوية لتكاكل طبقة الجسم. يبقى إذن الفلاح لازم يستخدم. المصيبة أن كمية النترات التي يضيفها الفلاح في التربة قد لا يستفيد منها النبات أكثر من 30-40%. يعني في بعض الأسمدة اللي بيستخدمها الفلاح 70% منها بينزل زي ما قال الدكتور فيصل قبل كده في المياه الجوفية، ويصل يعمل مشاكل كبيرة جدا في تربية الأسماك، ويعمل في الأسماك في الأنهار وفي الترع وفي الطحالب وخلاف. المهم، طب ما هو العلاج؟ ما هو يعني هي النترات مشكلة؟ هل الفلاح لازم نستخدم؟ المشكلة هل احنا نستطيع ككليات العلوم او درسين البيولوجي ان هم يقدموا، او مع الاخرى يعني، او العلوم الاساسية بصورة عامة ان تقدم بدائل لمثل هذه المشاكل؟ الاجابة نعم. كيف يكون ذلك؟ اول حاجة الأسميد العضوي ده الزملاء في كل الزراعة عارفين جدا جدا الأسميد العضوي. الأسميد العضوي ده بتبقى بقايا نباتية. على فكرة البيئة عدو ما هو مصنع ولكن صديقة لكل ما هو بيئي، وبالتالي البيئة لا تهدد نفسها. لما أنا بخلق مبيدات وأنا لما بخلق مضادات حيوية ولما بخلق توكسينات، هذه المواد غير صديقة للبيئة لأنها ليست منها. لكن أنا لما أستخدم السماد بقايا نباتات أو بقايا أو بقايا حيوانات أو روح الحيوانات، هذا بنسميه الأسميد العضوي. الجميل بقى، الجميل بقى، لأن الأسباب برضه في استخدام الأسميد العضوية قد يعمل مع الوقت طويل حن على البيئة إذا كانت هذه الحيوانات تتغذى على أعلاف، هذه الأعلاف ليست سوية. لكن تعال نشوف مثلا النفرات دي في علم جديد طالع اسمه النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دي في فرعين للنفرات، في فرع منهم بنسميه slow release fertilizer، والحاجة الثانية اسمها smart fertilizer. ايه slow release؟ زي ما انا قلت من شوية ان معظم النترات المستخدم في الحقل ما بيستفيدش منها النبات، بتنزل في التربة، وبالتالي slow release fertilizer بحط المادة المغذية اللي هي النترات في صورة مادة نانو. هذه المادة النانو لا تسلم النترات او هذه المادة الغذية مباشرة للنبات في وقت محدود زي السماد العادي والبلك اللي تقول عليه والسماد العادي، إنما تطيل فترة هذه البقاء، بمعنى ذلك يستمر إعطاء النترات من الكانو إلى النبات بدرجة يستطيع النبات استيعاب، وبالتالي سميت هذا في الصوفي slow release fertilizer. الأجمل منها النبات لما يغلب ما يلاقيش مغذيات بيفرز إنزيمات إلى هذه التربة يبحث بها عن مثل هذه المغذيات ومنها النترات. فأنا بحط النانو فلترايزر بخليه نوع سمارت، بمعنى لا يعطي المادة كسلو ريليز زي ما أنا تكلمت من قبل كده، لا يعطي المادة كسلو ريليز، إنما لا يعطي المادة الموجودة فيه إلا إذا طلبها النبات. وبالتالي هنا إيه؟ إن أنا بمنع تكرار التسميد بالنترات، بمنع انتقال النترات من حوالين النبات إلى البيئة، وبالتالي هناك طرق عظيمة. تعالى ننتقل إلى جزء آخر من الملوثات الجديدة زي المبيدات. ما خلق الإنسان على هذه الأرض أسوأ مما خلق من مبيدات، رغم إن أول مادة كانت الدي دي تي أو التو فور دي. الدي دي تي حاضر الأمم المتحدة احتفلت بها يوم إنشائها، لأنها خلصت البشرية من عدد جدا من الكائنات المضرة بمحاصيله والتي أثرت سلبيا على الغذاء. لكن اتضح في النهاية إن ما خلق الإنسان أسوأ من هذه المادة التي احتفل بها من قبل، لأن مثل هذه الأضرار التي تنتج هي أضرار عديدة، قد ينتج منها تسمم مباشر يؤدي إلى صداع وإسهال وقيء وعدم وضوح الرؤية وضعف في وظائف الكبد والكلى والجهاز العصبي، وقد يصل في النهاية مع تكرار استمرار تناول أغذية فيها مبيدات إلى الفشل الكامل لهذه الأعضاء. المشكلة الأكبر حتى على مستوى الرجولة إن وجد أن فقدان الغرائز الجنسية لدى الرجال يتسببه المبيدات. ولذلك كان في بحث في الاتحاد الأوروبي قال إن مال الرجل الأوروبي الحالي نصف من مقومات الرجولة ما كان لجده لتناول عدد كبير جدا من المبيدات. على فكرة المبيدات مصنعيها وأكثر ناس استهلكوها ليست دول العالم الثالث، من صنعوها واستهلكوها وإن كان الوبال على العالم كله هو أكبر دولة مستهلكة للمبيدات في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم يكونوا استثمار ونحن نبني معهم العقبات. أضف إلى هذا التشوه الأجنة، تشوه الأجنة قد ينتج من التناول المستمر للغذاء ملوث بالمبيدات. كل ما أسوأ عددي من المساوئ ما استطعت والسرطانات على مختلف أنواع. لكن هل هناك من حل؟ نعم هناك من حل. الطبيعة تعطينا حلول، بمعنى أن أنت تعرفي حضرتك إن النبات عندما يصاب بمرض ورقة النبات تحيط نفسها بغلاف، هذا الغلاف من خلايا ميتة لا بحيث لا ينقل المرض، لا ينتقل من هذه الورقة إلى جزء آخر. أتعلموا جميعا حضراتكم أن الشجرة وسط الغابات وجدت أن هناك أبحاث لما تكون شجرة مصابة بفيروس أو مصابة ببكتيريا أو خلافه قد تعطي إنذار للأشجار المجاورة لتعد العدة قبل أن يصلها المرض، وبالتالي لابد أن نستفيد من الطبيعة. إذا كان الإنسان حاكى الطيران، طيران الطيور بصنعة الطيارة، فلنحاكي الطيور. أضف إلى هذا هناك وسائل ميكانيكية، بدل استخدام المبيدات استخدام الوسائل الميكانيكية. استخدام الوسائل الميكانيكية بمعنى اصطياد الحشرات، في غير اصطيادها بالمصايد العادية، في ممكن تحقيمها ببعض الإشعاعات المعقمة، منها في طرق بيولوجية. الطرق البيولوجية بمعنى إيه؟ إن أنا في بكتيريا تستطيع أن يعني هذه البكتيريا تبقى باثوجينك لحشرة معينة، الحشرة المعينة دي عاملة لي مشكلة، وممكن أنا يعني أعمل مقاومة عن طريق استخدام وسائل بيولوجية أخرى. أضش إلى هذا بقى والجميل والأعظم اللي أنا بقوله إن استخدام النانو تكنولوجي زي ما أنا بعمل سلو ريليز للفيرتلايزر، ممكن أعمل سلو ريليز للمبيد، لأن بدل مرش المبيد وياخده ما ياخده والنبات وبعد كده لا، لأن ممكن أحافظ عليه بدل ما المبيد أفقد صلاحيته في 30 يوم، أفقد صلاحيته في 30 يوم، وبالتالي أنا بدل مرش مرة واثنين خلال 30 يوم لا. أنا أضف إلى هذا الجميل بقى في الحالتين، الحالة الأولى ما تحدثت عنها وفي الحالة الثانية استخدام ما يسمى بالهندسة الوراثية. كيف يكون ذلك في مجال البيئة ورحمة البيئة؟ قد تكون في علم كيف يكون ذلك. يعني مثلا احنا نحن نعرف ان مثلا البقوليات نباتات تسمد نفسها، ان تستطيع ان تضيف بكتيريا اسمها الريزوبيوم، البكتيريا دي تثبت النيتروجين بصورة عقد بتسميها العقد البكتيرية، والعقد البكتيرية ده سميات طبيعي، سميات طبيعي هذه البكتيريا النيتروجين ما أكثره في القوى الجو، هذا النوع من البكتيريا يثبت النيتروجين في البقوليات. طيب الهندسة الوراثية تعمل ايه بعد كده؟ طيب البقوليات دي الوحيدة من النباتات التي تضيف البكتيريا المثبتة للنيتروجين، التي تستطيع أن تحول نيتروجين الهواء الجوي إلى سماد. يبقى معنى ذلك ماذا نفعل؟ هل نستطيع أن نجعل الحبوب البقوليات غير البقوليات مثلا زي القمح وزي الذرة أن تستضيف مثل هذه البكتيريا؟ هذا هو شغل الهندسة الوراثية، أنه هندس النبات بما يأخذ بعض المورثات الموجودة في البقوليات وأضعها في النباتات الأخرى بما يضمن أن تستضيف هذه النباتات الأخرى كالقمح البكتيريا. فإذا استضافت النباتات البكتيريا تستطيع أن تثبت النيتروجين. هناك أبحاث ده في أبحاث أخرى تجد إن أنا بدل ما أخلي النبات هو اللي أغير النبات لكي يستضيف البكتيريا، إن أنا أغير النبات نفسه بما يجعله يعني أخذ ما جعل البكتيريا دي قادرة على تثبيت النيتروجين وثبته في النبات نفسه بما يجعل النبات نفسه قادر على تثبيت النيتروجين، أي يستطيع النبات أن يثبت نفسه بنفسه. وبالتالي نجي مثلا في أبحاث في الأبحاث الهندسة الوراثية في الموضوع المبيدات، هل نستطيع؟ وده أبحاث موجودة فعلا وعندنا كفاءات في مصر تستطيع أن تفعل هذه الأبحاث، لكن قد نكون مشكلة فعلا في التمويل. نعم
احنا الحسنين بيجمع بين الاثنين، بيجمع بين الجزء الأكاديمي والجزء المجتمعي. يكلمنا أكثر ازاي نستفيد من الشباب من مخاطهم، ازاي نستفيد من الجانب المجتمع المدني، ازاي نستفيد من الأبحاث اللي موجودة في الكليات لتعظيم الاستفادة.
ايوه نعم تسمعني؟
كده
احسن. طيب موضوع الثقافه الفكريه لها عناصر كثيره او جهات كثيره ممكن تشارك فيها. يعني من ضمن الجهات اللي تشارك فيها المدارس، مهم جدا الجامعات، النوادي، مراكز الشباب، دور كبير جدا على دور العباده، الجمعيات الاهليه، ودور رائع زي اللي حضرتك بتقولي بتقومي بيه اللي هو وسائل الإعلام، سواء كانت وسائل الإعلام مقروءة أو مرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي اللي بقى ليها دور كبير جدا.
والله يا فندم ما أقولكش.
نثقف دين بقى. الثقافة دي مش للمجتمع بس. نعم هي ثقافة مهمة. لازم أن نثقف كل العالم كل الناس. في ثقافة ودي نفتقدها تماما في المستثمر. المستثمر الذي يقوم بمشروع يجب أن يراعي حقوق البيئة المجاورة للمشروع. احنا عندنا وجود كلمة المستثمر كمستثمر عندنا في رؤوس أموال. بس المستثمر كتعريف مستثمر وللبيئة حقوق عليه لقد تكون غير موجودة. فاحنا عايزين نثقف المستثمرين. رجال الإعلام للأسف أحيانا رجال الإعلام يبقى ثقافتهم البيئة متدنية جدا. فبالتالي لازم نثقف الناس العاملين في الإعلام. المشرع لأن قد يتهاون المشرع في قضايا البيئة. فبالتالي لازم المشرع الذي يدير قضايا البيئة لازم تكون عنده ثقافة. الأكبر والأقوى من كل هذا اللي هو الثقافة البيئية للرقابة البيئية. أن الرقيب على هذه البيئة أو جهاز الرقابي المسؤول عن رقابة البيئة لازم هذا يتم تثقيفه. تثقيفه عن طريق إيه الجهة اللي تثقف؟ طبعا بالتأكيد الجامعة هي رقم واحد. إن الجامعة هي التي تجمع كل الخصائص زي ما بتقول حضرتك خصائص التوعية الكبار. إن إحنا لما بندرس كبار لأن اللي بيوعي الكبير غير اللي بيوعي الطفل. المدرسة قد تجيب توعية الأطفال. الجامعة تجيب توعية البلاستيك مثلا في بعض الزملاء تتكلم عن البلاستيك الطبيعي. حضرتك في بعض الانواع من البكتيريا هذه الانواع من البكتيريا بتطلع ماده اسمها بولي هيدروكسيد بيوتيليت. هذه الماده لها نفس خصائص البلاستيك لكن تختلف عن البلاستيك انها ديجريدابل يعني قابله للتحلل. حضرتك لو خدت حته خشب ودفنتيها في التربه لا تتحلل لكن لو وضعتي قطعه بلاستيك لو وضعتها خشب هتتحلل او قماش هيتحلل او قطعه بلاستيك لا تتحلل. البلاستيك الصناعي البلاستيك يعني بعض الانواع من البكتيريا تخرج ماده لها نفس خصائص البلاستيك. دور البحث العلمي هنا ايه؟ ان ياخذ هذه الماده من البكتيريا وقد ينقلها الى نبات. هذا النبات بدل ما ينتج السليلوز او بدل ما ينتج النشا او بنقول عليه الاسقار ينتج هذه المادة. وبالتالي تصبح النباتات المعدلة الوراثية قادرة على إنتاج مواد بلاستيكية تشبه. هي ليست بلاستيك إنما هي مادة طبيعية ولكن تشبه في خواص مادة البلاستيك. يبقى إذن الجامعة توعي المجتمع عن طريق الاتصال المباشر عن طريق قنوات الموجودة داخل الجامعة عن طريق البحث العلمي والتواصل المجتمعي بينه وفي الوقت الجامعة فيها نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفي وكيل داخل كل كلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. هؤلاء جميعا يتواصلون جيدا مع المجتمع المحيط وبالتالي في الوسائل المتعددة لدى الجامعة سواء كان بالاتصال المباشر أو باستخدام أي قنوات أخرى أو من خلال التنويه عن بعض البحوث التي يتم من خلالها حل المشكلات